أسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة حفظهم الله، أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أشهد الله أنه أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل.
يا شيخ، ما حكم الشعر الذي يسقط من اللحية أثناء تجميلها، وتفسير قول الله تعالى إن نسائكم حرص لكم فأتم حرصهم؟ والسؤال الثاني، قول المأموم وراء الإمام إذا قرأ الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنت بالله، وشكرا وجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، وجزاك الله خيرا مثله. أما عن الشعر الذي يتساقط من اللحية أثناء تمشيطها، على ما سمعته أو على ما فهمته، فلا إثم عليك في ذلك هذا. وأما عن قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فالمراد في صمام واحد وهو القبل. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أما قول المأموم استعنت بالله عند قول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت والله عايزة أعرف صحة الدعاء اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، هل هو وارد عن الحديث عن النبي؟ وشكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما هذا فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل أراه دعاء خاطئا أيضا، فهو غلط. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي أن يقول في القنوت في الوتر وقني شر ما قضيت. وكذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ فيقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فهذا الحديث فيه إشكالية خفيفة، وهي أن بعض رواته التبست عليه فقرة من الفقرات أنها ليست عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، فالبعض ينزلها على سوء القضاء فيقول هذه لم تثبت عن النبي في الحديث. لكن عموما ما ورد من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي وقني شر ما قضيت دال على أن المعنى الذي هو الذي أو اللفظ الذي هو ربي لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه ليس بصحيح، والله أعلم. فعموما يجوز السؤال برد، يجوز السؤال كما علم النبي الحسن بن علي، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ مصطفى، عايز اسال حضرتك على سؤال. العائد بتاع بنك فيصل الاسلامي حلال ولا حرام؟
انصحك نصيحه، ابتعدي عن هذا البنك تماما وعن غيره من البنوك. فالبنك ليس مؤسسه تجاريه، انما يدخل ممولا السلع وياخذ ما موله مع العائد الربوي الذي ياخذه، فابتعدي عنه تماما. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليك الصلاة يا تمام.
نعم.
عليك الصلاة يا تمام.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا تمام.
تفضل.
مولانا الله يرفيق عليك، لما كنا عاوزين نتكلم في موضوع الزواج الثاني، أكثر النساء بيعترضوا على الزواج الثاني.
بارك الله فيك، لعل ياتي في حينه إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. نعم.
كيفك يا دكتور؟ كيف الحال؟
الحمد لله. ادخلي في السؤال. بارك الله فيك. الحمد لله. تفضلي.
استاذي، انا بنسلك، عندي كانت عندي مشكله، طبعا كنت انا مخطوبه، فكانت عندي مشكله بيني وبين اهل خطيبي.
طيب.
فدخلت اهل خطيبي، منعش يعني، هي كانت مشكله بسيطه، بس هم ام خطيبي قلت له يعني لو ان البنت هذه يعني تاخذها يعني تكون انت لا ولدي ولا انا عارفه، كانت مشكلة هي عائلية ومشكلة بسيطة جدا، والفترة كانت يعني حوالي 3 سنوات يعني ولا مخطوبة، فمش عارفة يعني هل يعني أمها لها الحق إنها تطلب منها طلب هذا ولا مليهاش الحق.
الحمد لله يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، إذا نصحت الأم ابنها بترك المخطوبة فينظر، ينظر إلى السبب الذي من أجله نصحت الأم ولدها بذلك، إن كان سببا مقبولا شرعا سمع للأم وأطاع. وقد نصح عمر ولده بأن يطلق زوجته فطلقها، وقال إبراهيم عليه السلام لامرأة إسماعيل أوصيه أن يغير عتبة بابه، ولكن محل هذا إذا كان الرجل رشيدا أي الأب، أو كانت الأم رشيدة أو سديدة. فالكلام الآن ينبغي أن يوجه للزوج، ما السبب الذي من أجله تدعوك أمك لترك مخطوبتك؟ ثم إن كان هناك سبيل للإصلاح أصلحنا قدر الاستطاعة وطيبنا خاطر الأم، أما إن أبت الأم إباء شديدا فلا أرى للولد أن يعقها، أرى للولد أن يبر أمه ما دامت لا زالت خطوبة، لكن على وجه التفصيل أدخلي قوما للإصلاح ولتطيب الخواطر، ولا مانع من أن تقدمي اعتذارا عما حدث والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم،
كيفك عم الشيخ؟
الحمد لله.
معك مصطفى من الأردن.
تفضل.
ألو.
تفضل.
لو سمحت عم الشيخ أنا عندي فتوى أريد تساعدني فيها يعني.
طيب أوجز تفضل.
ماشي. أنا كنت هنا، أنا مصري وممكن في الأردن، كنت هنا وحلفت يمين على زوجتي أنها ما تروحش بيت أبوها غير إذني، معي عم الشيخ؟
معك.
بعدين كنت قايل لها ما تروحيش غير بإذني، بعدين راحت ماشي، إجت عرفت أنها هي راحت قبل الحلفان يا شيخ.
طيب.
ماشي، جيت هنا على التلفون طبعا حلفت عليها يمين طلاق إذا رحتي دون إذني تكوني طالق بالثلاثة، معايا عم الشيخ؟
معك.
ماشي، جت حصلت ظروف صعبة جدا في البيت وأنا مش موجود، وأنا اللي قلت لها روحي عند بيت أبوك، ماشي، كنت حالف عليها لازم تكمل سنة كاملة من باب التأديب يعني وما تروحش، ماشي عم الشيخ؟
كفر كفارة يمين، كفر عن كل مرة كفارة يمين وليست بمحسوبة، فهذا طلاق معلق أختار فيه رأي العلماء القائلين بأنه يكفر كفارة يمين والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي وشيخي وحبيبي.
استغفر الله. أوجز تفضل.
بعدين يا شيخ احنا إن شاء الله طالعين عمرا بإذن الله، بس هل يجوز ان المرأة ترفع النقاب وهي في العمرة ام لا يجوز؟ ام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نعم يجوز للمرأة ان ترفع النقاب في الحج او العمرة، ولكن الافضل لها ان تغطي الوجه بغطاء خفيف. اما عن الجواز فلان الخثعمية كانت كاشفة الوجه، ورأى الفضل بن عباس ورأته فصرف النبي وجه الفضل عنها. أما كون الأفضل أن تغطي الوجه بغطاء خفيف فلأن أسماء قالت كنا إذا حاذينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا الجلباب عن وجهها والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
ربنا يجعله في ميزان حسناتك.
وإياك.
بعد إذنك حضرتك رديت على الأخت اللي بتتكلم على الـ على الـ على البنك.
نعم.
إن هو المفروض نبعد عن بنك قيصر.
نعم.
أنا كنت حاطة الفلوس في بنك أهلي ورجع وديتهم في بنك قيصر، وأنا مش يعني أنا ما عنديش مشروع إن أنا أعمله، وأنا ست أرملة ما عنديش مشروع إن أنا أعمله، ما أعرفش هشيلهم إزاي. بالإضافة لحاجة تانية، بنتي فلوسها مجلس حزبي لسه ما بلغتش يعني ما 21 سنة مفروض تاخد فلوسها، موجودين في بنك مصر وفي فلوس في بنك أهلي برضو، بس أنا ما ليش سلطة أن أنا لا أسحب ولا حاجة، فأنا مش عارفة أعمل في دول إيه برضو.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما كونك عاجزة على تسمير أموال عن تسمير أموالك فليس هذا بعذر مبيح للربا ولأكل الربا. ليس العجز عن تسمير الأموال بعذر مبيح للربا. أما المال الآخر فاتق الله ما استطعت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
ازيك فضلت الشيخ؟
الحمد لله.
ربنا يبارك فيك.
وفيك.
بعد إذنك الله سؤالين بعد إذنك.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز عندما أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عندما أقول وهو على كل شيء قدير يعني بستشعر أو بطلب في نيتي أن أنا بطلب من ربنا طلب معين، زواج أو رزق أو ما شابه ذلك، هل يجوز ذلك؟
يعني تضمر ذلك في نفسك؟
نعم.
تضمر هذا الكلام في نفسك؟
نعم نعم.
لا بأس لا بأس. تفضل.
نعم. السؤال الثاني، هل يجوز إخراج صدقة لأي سبب لزواج لرزق ل... ل...
نعم يجوز، لأنها عمل صالح. يجوز العمل الصالح بين يدي الدعاء، بل يستحب أن يقدم الشخص عملا صالحا بين يدي دعائه، صلاة، صدقة، صوما، برا بوالدين إلى غير ذلك. المستند العام لذلك قول الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ومع المسارعة في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وعلى ذلك أدلة متفرقة عدة، فدعاء الاستخارة يتأتى بعد ركعتين، والدعاء للخسوف يتأتى أيضا بعد الركعتين، وهكذا. ونحن صوم الدعاء للصائم مستجاب، وهكذا عموم الأعمال الصالحة ينبغي أن تصاحب بالدعاء وأن يصاحب بها الدعاء والله أعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع ابن مسعود أو يقول في صلاته اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد وإيمانا لا يرتد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، فقال عليه الصلاة والسلام سل تعطى سل تعطى. فالحاصل بارك الله فيك أنه لا مانع من تقديم عمل صالح بين يدي الدعاء لقضاء حاجة من الحوائج والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الشيخ عندي سؤالين بعد إذن حضرتك.
تفضل.
السؤال الأول، متى يرد الإمام مثلا إذا أخطأ في تشكيل أو في كلمة أو نسي آية يعني، وكيف يرد؟ والله السؤال الثاني، لو مثلا حلفت يمين طلاق إن أنا ما أكل مع نسيبي مثلا وما أكلتش معه لحد الوقت، بس طبعا أكيد يعني مش هقدر أحافظ على اليمين ده فيما بعد،
كفر كفارة يمين
إن شاء الله.
أما رد الإمام فيرد الإمام حتما إذا أخطأ فيما يحيل المعنى عن معناه، يعني أعني مثلا إذا ذكر آية في أهل الإيمان وذكر العقوبة التي في أهل النار نزلها على أهل الإيمان، فهنا يتحتم الرد. فإذا كان الإمام أخطأ خطأ يحول المعنى لازم الرد، أو إذا انتقل من سورة إلى سورة أخرى، أو إذا لبست عليه قراءته فلم يتقن الوجه الصواب، فكل هذا يدعو إلى الرد. أما إن بدل عليما حكيما بحكيما عليما فمن العلماء من يجوز حينئذ السكوت في هذا الصدد والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أزيك مصطفى؟
الحمد لله. تفضل.
إني أحبك في الله.
أحبك الله
ولله الحمد. بارك في علمك
وفيك
ونزيدك تواضعا وإكراما.
وإياكم.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضل.
ما هو يعني علي دين وفي قرض، ما هو العلاج لهذا القرض؟
الحمد لله.
وما هو اليقين وكيف أصل اليقين إلى الله عز وجل؟ وجزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأي صاحب كرب أو بلاء يستحب له أن يكثر من الدعاء بالنازلة التي تحل به، ويستحب له أن يتحين الأوقات لذلك كالثلث الأخير من الليل أو بين الأذان والإقامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين النداء والإقامة، وقال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وكذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من تعرى من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، فدعا تقبل الله دعاءه أو استجيبت صلاته، أو كما في الحديث، أيضا: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، مرة واحدة في الحديث: لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ثم يدعو بعد ذلك. بارك الله فيك. ثم هناك دعاء للكرب في الحديث المشهور: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ففي الحديث أن المكروه أنها تكشف الكروب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما قالها أحد إلا أذهب الله همه وغمه. لكن في ثبوت هذا الحديث بعض النزاع، ففي سنده رجل يقال له أبو سلمة، هناك أبو سلمة اثنان: أبو سلمة ثقة وأبو سلمة مجهول، ويرجح البعض أنه المجهول. فالحديث هذا من ناحية السند في سنده نزاع، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم هناك دعاء أيضا، دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
يا فضيلة الشيخ، أنا كنت كلمتك من شوي فحبيت نوضح لك السبب، بس في أم خطيبي اللي هو السبب كان إن هي فكرة إيجار، يعني فكر إنه يعني إحنا أكثر من سنتين كنا مخطوبين، يعني حوالي 3 سنين يعني ففكر إنه بيأجر إيجار، هذا السبب الوحيد اللي كان بيني وبينه. فأنا فضيلة الشيخ، أنا حاليا يعني معاش إني نفكر إني نرجع لخطيبي، بس نبيك أنت تعطينا الوجهة الشرعية في الدين، يعني حياة الأمة، هل هي معاها حق إنها يعني تحكم الحكم هذا على سبب خلاها يعني تحكم وتفصل بيناتنا، ولا مليهاش الحق، ومع إن يعني لا طعن مخلوق في معصية الخالق، يعني فحتى ولو كانت أمة يعني لها الحق إنها تحكم الحكم هذا، فياريت يا فضيلة الشيخ يعني تعطينا الحكم واضح، يعني والسبب زي ما قلت لك يعني إيجار فقط، ما فيش أي
كيف إيجار
ولا أي سبب تاني.
ما فهم إيجار، كيف إيجار؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالسؤال بصورة أعم: إذا خطب رجل أو شاب فتاة واستمر معها زمنا، سنة، سنتين، 3 سنين، هل يجوز لأمه أن تطلب منه ذلك؟ وهل يطيع أمه إذا أمرته بذلك؟ فسبق الجواب أنه إذا كان هناك سبب وجيه سمع للأم واستمع للأم وأطاع، وإن لم يكن هناك سبب وجيه، هذا سؤال الأخت الآن، تذكر أن الأم طلبت من ابنها أن يفارق مخطوبته أو أن يترك المخطوبة ويخطب امرأة أخرى، هل هذا قائم أم لا؟ أو هل هذا يمضى أم لا؟ الذي اطلعت عليه في هذا الباب ما يتعلق بالأب، لأن الأب يكون أكثر رشادا وأكثر سدادا من الأم. فأثار بعض أهل العلم هذه المسألة لكن من قبل الأب، وفي حال ما إذا كانت الزوجة مع الشخص، فقال إذا كان الأب سديدا رشيدا وطلب من الابن أن يترك المخطوبة أو أن يطلقها بعد أن دخل بها، فإن الولد يطيع الأب السديد الرشيد إذا أبدى سببا وجيها مشروعا. أما الأم فلأن النساء في كثير من الأحيان تعصف بهن الأهواء، فإذا طلبت الأم من ابنها أن يطلق الزوجة لغير سبب وجيه فلا يطيعها، نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، كان هذا في الطلاق. أما في الخطوبة، فأنا أقدمها نصيحة للأخ أن يعالج الموقف، وأن يصلح بين المخطوبة وبين الأم، لأن المخطوبة انتظرته 3 سنين ولم تبدر منها بادرة شر، فالأولى له أن يقنع أمه. إن أبت الأم لا يعق الأم في هذه الحال، بل عليه أن يكرم المخطوبة، يكرمها بأي سبيل من سبل الإكرام ولا يعق الأم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو؟
أي نعم.
أيوة شيخ، أنا والله لي أسأل عند حضرتك.
تفضلي.
أنا أولا أنا عندي بيت ومأجرة شقة منه ودار أرضي، وفيه السكنة اللي تحت اللي فيه فيها معاها 6 صبيان، كل الشباب اللي معاها كلهم بيشربوا بانجو ومش مرتب يعني مش مظبوطين يعني، وانا بيتي فيه بنات، وعرضت عليها انها تسيب الشقة فهي عايزة مني فلوس، هل يجوز ان انا اديها فلوس؟ يعني ده حلال ان انا اديها فلوس عشان تطلع؟
متى اجرتي لهم؟
لا ده انا مأجرها من 85.
يعني كان في عقد،
في عقد عقد ايجار بيننا وبين بعضنا،
يعني عقد ايجار مشهره او ماذا؟
عقد ايجار مشهره، وانا مش عارفه اطلعها طبعا علشان الاولاد، انا معايا بنات في البيت واولادها طبعا كلهم 6 صبيان كبار ما معهاش بنات، بيشربوا بانجو وبيجيبوا اصحابهم، والشقه تحت احنا ما نعرفش عنها اي حاجه غير ان
على كل حال فيه. على كل حال
هل يجوز ان انا اديها فلوس وتطلع ولا ايه؟
انت يجوز لك، لا اسم عليك، انت يجوز لك أن تدفعي لها مالا لاستنقاذ نفسك ولاستنقاذ بناتك، فلا إثم عليك، أما الإثم فهو عليها إن قبلت هذا المال، فافتدي نفسك وافتدي بناتك واحتسبي هذا المال عند الله، أما هي فحرام عليها أن تقبل هذا المال وعليها أن تخرج إذا طلب منها الخروج، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شايفي أنا تزوجت من 10 سنوات وعندي بنت 8 سنوات ونص، وبعد ما تزوجت على طول زوجي سافر دولة أوروبية، وعلمت بعد ذلك أنه تزوج كذا مرة يتزوج، وكان تركني هنا في مصر، وكان يعني كنت بشوفه ساعات كل سنة أسافر له برا أو هو يجي يعني يقعد شهر أو حاجات كده، وهو كذا مرة تزوج، وبعد كده دلوقتي هو بيقول إن يعني بيقول إن أنا اللي مش عايز أعيش مع، يعني أنا مش قادرة أستحمل إن أنا أعيش معاه بالصورة دي اللي هو عايش فيها، هو عايش برا مش عايز يشتغل شغل ثابت خالص، عايز يفضل يشتغل تجارة أو أي شغل، وهو شغله مش ناجح خالص، وعلمت إن هو متزوج للمرة يمكن الخامسة، وبيتزوج ويطلق من يعني ممكن تتزوج نصرانية أو يهودية، أو علمته هذا، وانا دلوقتي لا مش قادره اكمل معاه بالصوره دي، بس هو بيقول ان انا بهد البيت وان انا اللي هحرمه من
لا لا اسم عليك بهذه الحيثيات التي ذكرتي، لا اسم عليك اذا طلبت الفراق، ولا اسم عليك اذا سعيت فيه، بل اراه افضل لك، لانك هنا معرضه للفتنه، هو في الخارج يمضي الشهوات وأنت هنا متضررة، والمرأة أحيانا يقوى إيمانها وأحيانا الشريرون المفسدون يتسلطون عليها. فلا إثم عليك إذا طلبت الفراق بهذه الحيثيات التي ذكرت والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يخليك، عندي طلب من فضيلتك، لو تسمح هل بالإمكان أنك تخصصنا حصص لتفسير القرآن الكريم، لأنه نحن في حاجة لتفسير السور من القرآن الكريم، وأنا سبقني شاهدت فضيلتك في قنوات أخرى في تفسير السور القرآن الكريم. الله يخليك يا شيخ، هل بالإمكان استفادة من علمك في هذا المجال وتخصيص ساعات لتفسير سور من القرآن الكريم؟ بالنسبة للسؤال يا شيخ، هناك في قول الله تعالى في سورة النجم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فما هو تفسير كلمة اللمم؟ وسؤال يا شيخ الله يخليك، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حول قيام الليل حين يقول أنه إذا وقع، فيما معناه أنه إذا وقع صلاة في جماعة، بالنسبة لصلاة العشاء تعتبر قيام نصف الليل، وصلاة الفجر في جماعة تعتبر كان قيام كامل الليل، فيما معناه لا تذكر حديث حرفين. فلا يجوز لي مثلا إذا قمت صلاة جماعة مع ولدتي في بالنسبة صلاة العشاء، وقمت مع صلاة جماعة في ليس معنا رجل، أنا وولدتي فقط، إذا صلينا جماعة صلاة العشاء ثم صلينا الفجر صلاة العشاء، هذا يعتبر ترك بمثابة قيام الليل. وسؤال الأخير يا شيخ الله يخليك، ما معنى بالنسبة للذين لم يحضروا على رسول صلى الله عليه وسلم، هناك حديث أنه يعرض يوم القيامة يعرض عليهم الذين لم يؤمنوا بالرسول ولم يسمعوا به، هناك حديث أنه الله سبحانه يناديهم للذهاب إلى جهنم أو للذهاب إلى النار، لا تذكر الحديث، هل يمكن تفسيره يا شيخ؟
ما أفهم الحديث، ما أعرفه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما ما طلبته من أمر التفسير فإن شاء الله يكون بإذن الله. أما سؤالك عن اللمم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يقول: ما رأيت شيئا أشبه باللمم من الذي ذكره أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: ألا كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش، الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، اللسان يزني وزناه الكلام، الرجل تزني وزناها الخطو، والنفس تهوى وتتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهذا اختيار ابن عباس رضي الله عنهما لتفسير اللمم في الآية المذكورة على وجه الخصوص، وإلا فاللمم أعم من ذلك. لكن كلمة اللمم في قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، المراد به صغار الذنوب، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لكن لا يمنع أن تأتي كلمة اللمم في موطن آخر تشمل صغار الذنوب وكبار الذنوب، كما يقال: ألم فلان بالفاحشة، ألم فلان بالجريمة. فالإلمام بالشيء أحيانا يكون بالكبيرة وبالصغيرة، ففلان ألمت بالفاحشة ارتكبتها، وهكذا. وفي الأثر أو في بيت الشعر: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم، أي ما اقترف واجتنى من الذنوب، والله أعلم. لكن في الآية: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أي لكن اللمم يقعون فيه ويستغفرون فيغفر لهم، والله أعلم. أما سؤال الأخت عن حديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فهذا من ناحية الإسناد ثابت صحيح، فهو في صحيح مسلم. لكن إذا كنت تسألي عن معناه، فليس معناه كما هو واضح أو ليس معناه أن الشخص الذي يصلي الفجر في جماعة ولا شاء في جماعة ولا يقوم من الليل كالذي قام من الليل، لا يستويان. إنما المعنى إذا كنا سنقارن بين فضيلة الصلاة في جماعة، فضيلة صلاة الفجر في جماعة وصلاة العشاء في جماعة، فالفضل الوارد من الصلاتين في جماعة كالفضل الوارد إذا قام الشخص من الليل، لكن الذي يصلي الفجر في جماعة والعشاء في جماعة ويقوم الليل أثوب بلا شك وأجره أعظم بلا شك. لكن إن قلنا إن شخصا ما يصلي العشاء منفردا ويصلي الفجر منفردا، وهذا الشخص بعينه يقوم الليل، فصلاة من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة أعظم من صلاته الليل، والله أعلم. كذا قال فريق أو كذا قال بعض أهل العلم، والله أعلم بوجه الصواب. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالكم يا شيخ؟
الحمد لله.
جاء عن في صحيح مسلم،
نعم،
من حديث سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام:
لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. ما معنى هذا الحديث؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة
الله. الحمد عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالذي يظهر لي أن الحديث بهذه اللفظة فيه نظر، المت بهذا اللفظ فيه نظر، إنما الذي أعلمه الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. في بعض الروايات وهم بالشام، وهم بالشام، فهذا الوارد في بعض الروايات، فليس المراد ببلاد الغرب التي هي أوروبا، ليس هذا هو المراد، إنما كان الغرب غرب المدينة، غرب المدينة، ليس المراد بالغرب بلاد أوروبا الكافرة، لأن بلاد أوروبا الكافرة ليست على الحق كما هو معلوم. فهذا الذي يظهر، والله أعلم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم، هذا القدر ثابت حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، قيل بأمر الله يوم القيامة. وفي الزيادات وهم بالشام، وبعض العلماء يقيد لفظتهم بالشام في أزمنة الخلافات المباركة الميمونة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
نعم.
شيخ ممكن أسألك سؤال؟
تفضلي يا أختي.
هل توجد حياة جو الأرض؟ يعني الناس تسمع الجو الأرض يتعذبون.
كيف؟ أعيد السؤال.
ممكن سؤال ثاني؟
لا، السؤال الأول ثانية. ما السؤال الأول؟
يا شيخ سمعت ان الناس تسمع السابع طبقة بالأرض.
الناس تسمع ماذا؟
يسمعونه، نسمعه احنا نسمعهم.
من هم؟
عالم يقول اكو ناس جوا الأرض تعذب ونسمعهم احنا.
ايه فهمت. وبعد السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عندي خالة كل ما أنصحها تقول لي إحنا على النار على النار، ليش أنت ظلين تنصحين بي؟
تقول ماذا؟
ممكن سؤال ثالث؟
لا، السؤال الثاني، ماذا قالت خالتك؟
عندي خالة كل ما أنصحها تقول لي إحنا على النار على النار، ليش تنصحين بي؟
نعم، السؤال الثالث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت تسأل سؤالها الأول، على ما فهمته والله أعلم بوجه سؤالها، هل يمكننا الآن أن نسمع أقواما ماتوا يعذبون نسمع صياحهم؟ لأنه قد ورد في بعض الشرائط التي يثيرها الذين يعملون في الإعجاز العلمي للقرآن، ولي تحفظات كثيرة على هؤلاء المشتغلين بالإعجاز العلمي للقرآن، فأنصحهم أن يتقوا الله في كتاب الله وأن يتقوا الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم منهم طيبون، منهم أهل سنة وجماعة يفهمون الكتاب والسنة ويربطونها بالواقع وبالاكتشافات في تفاسير لا تخرج عن الكتاب والسنة، لكن منهم أقوام قل علمهم وتجرؤوا على كتاب الله فتكلموا فيه بغير علم، وتجرؤوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا فيها بغير علم. وهذا سيحتاج بإذن الله إلى جلسة موسعة للتعرض لما يثار في مسائل الإعجاز العلمي وبيان وجوه الحق ووجوه الصواب ووجوه الباطل كذلك حتى تحذر. فليس كل من تكلم في الإعجاز العلمي أجاد، بل هنالك مخرفون وجهلة ويتحدثون في هذا الباب وليسوا له بأهل، بارك الله فيك. لكن الحامل لي على ذلك أن هناك بعض الشرائط أوردها البعض وقالوا إنهم في بعض المناجم في روسيا سمعوا أصوات أقوام يعذبون وأنزلوا أجهزة تستمع تلك الأصوات. أقول هذا لا نعلم دليلا عليه لا من الكتاب ولا من السنة، إنما الحديث في شأن الأموات أنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، أما بنو آدم فلا يسمعون. في الحديث الآخر فيضرب ضربة يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ولو سمعها بنو آدم لماتوا أو لهلكوا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكوننا نسمع عذاب القبر، كوننا نسمع أهل القبور وهم يعذبون، هذا لا مستند عليه، إنما قال عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، أي لولا أنني أخشى ألا يدفن بعضكم بعضا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالقول القائل بأننا نسمع الموت وهم يعذبوا قول لا مستند له ولا دليل عليه. نعم هناك عذاب في القبر، نعم هناك نعيم في القبر، لكن نحن لا نسمع ذلك وإن كنا نوقن به، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا أما عن قول قريبتها التي تقول إذا وعظت لماذا تعظيني إلى فتقصد نفسها أنها إلى النار، فهذا يشبه القنوط من رحمة الله عز وجل، وهذا جهل والعياذ بالله، ولا ينبغي لها أن تقول مثل هذا. قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخنا؟
الحمد لله،
جزاك الله خيرا.
وياكم.
ليا بس مداخلة مع سعادتك، أرجو حضرتك يعني تتسع لي صدرك بس لحد ما أخلص يعني إيه مفهومي عنها. يعني اللي هي الأخت اللي اتصلت بحضرتك وقالت لحضرتك إنها عندها بيت وفي الدور الأول ساكنة سلوك أولادها مش مظبوط.
نعم.
فحضرتك قلت لها إن أنت تدفعي لها لتبرئي عن نفسك هذا الأذى، والاسم ليس عليك ولكن عليها هي.
نعم.
طيب هي حضرتك دلوقتي العقد شريعة المتعاقدين والمؤمنين،
هذا الكلام خطأ.
نعم.
العقد شريعة المتعاقدين مقولة انتشرت على الألسنة،
لا أنا
ولا وهي خطأ. نعم. هي خطأ. نعم. العقد ليس خطأ خطأ اسمعني لو سمحت. قول القائل العقد شريعة المتعاقدين خطأ خطأ خطأ.
المؤمنين عند شروطه.
أي والمؤمن عند شروطه هذا الأصب إلا شرطا أحل حراما أو حلل أحل حراما أو حرم حلالا. نعم تفضل واصل. والأخ الذي كان يتحدث طيب بارك الله فيكم. عموما بارك الله فيك. العقد صورته المشاهرة، ومعنى المشاهرة أنني أخرج إذا أردت أو يخرجني صاحب البيت إذا أراد، لست ملزما بسنوات معينة. فإذا كنت ملزما بسنين معينة ألزمت بإمضائها، وإن أخذت مالا حتى أخرج فلي هذا المال. أقول إذا كنت متعاقدا مع شخص أن أبقى في هذا المنزل 5 سنوات وأراد صاحب البيت أن يخرجني، لي أن أطالب إذا أراد أن يخرجني قبل 5 سنوات لي أن أطالب بما شئت، لأنني أتنازل عن انتفاع. لكن إن كان العقد مشاهرة فمفادها أن في نهاية الشهر يجوز للمستأجر أن يخرج ويجوز للمالك أن يخرجه. هذا هو. فهذا كله حتى محل إذا لم يكن هناك أذى. أما إذا كان هناك عقد بيني وبين شخص، وحتى إن كان العقد لمدة سنة وهذا الشخص سبب أذى للجيران، فيجوز رفع أمره إلى الولاة لإبعاده، لأن هنا النبي يقول لا ضرر ولا ضرار. لكن عموما الجواب على ما أنا عليه والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا ولأن الوقت قد انتهى، أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وأن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يسددهم على الدوام، وأن يحفظ إخواني العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجندنا جميعا لنصرة ديننا ولنصرة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أوصي نفسي وإخواني بالإقبال على العلم الشرعي، فالمستزيد منه يرتفع درجات عند الله يوم القيامة. قال تعالى يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم أوصي نفسي وإخواني بالإعراض عن اللغو وبالإكثار من ذكر الله عز وجل، فذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم أوصي نفسي وإخواني بالصلاة على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتثالا لأمر الله صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه 10 قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالاستغفار والمداومة عليه. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى